مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المسائل العقدية، في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. وأما ضيفنا فهو فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، الداعية إلى الله تبارك وتعالى المعروف، وأحد طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وباسمكم فإني أرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ عبد الله.
حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين.
شيخنا حفظك الله، في مطلع حلقتنا نود أن تبين لنا وللمستمع الكريم ما مرجع الإشارة في قوله تعالى: وأن هذا صراطي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه الآية من سورة الأنعام، السورة العظيمة التي اشتملت على مهمات من أصول الاعتقاد الصحيح وكليات من الأحكام الشرعية ومهمات من أخلاق الفاضلة المرضية التي أمر الله تعالى بها وأثنى بها على خلص عباده وحث المؤمنين على الأخذ بها والاستقامة عليها ونهاهم عن أضدادها من الكفر والشرك، وكذلك ما هم عليه من الأخلاق الرديئة من بخس الموازين والتطريف في الكيل والخصومات والجدل والاعتراض على الرسل عليه الصلاة والسلام ورد ما جاءوا به من الحق. قد لخص الله جل وعلا مضمون تلك السورة في الآيات التي هذه الآية آخرها، ابتداء من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. فالله عز وجل اختصر مضمون السورة في هذه الآيات المعدودات، وهي زبدة الرسالات الإلهية والكتب السماوية وأصول هذه الملة المحمدية والشرعة الربانية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما، لما ذكر هو صراطه سبحانه وتعالى المستقيم الذي أمر باتباعه ونهى عن تركه أو التفرق فيه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. كذلك في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، ما المراد بالصراط المستقيم في هذه الآية؟
الصراط هو الإسلام، وهو القرآن، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر بهذا وهذا وذاك، ولا منافاة بين التفاسير. فإن الإسلام هو العمل بالقرآن العظيم، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين، مبين القرآن العظيم، وهو أسوة المؤمنين في تحقيقه وتطبيقه والاستقامة على ما أمر به والبعد والنأي عما نهي عنه. فسواء عبرت بأنه الإسلام أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكل حق والكل صحيح ولا منافاة بين ذلك. وقوله تعالى مستقيما وصف الصراط بأنه في غاية الاعتدال، وأنه يوصل إلى الغاية المطلوبة الكريمة في أقصر وقت وأقل كلفة، يوصل إلى الجنة. فطرفه بأيدي أهل الإسلام، وهو العلم والاعتقاد والقول والعمل، منتهاه الجنة. فمن ثبت عليه في الدنيا ثبته الله تعالى عليه عند الموت وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وعلى الصراط حتى يصل إلى الجنة ويأمن من النار. هذا هو الصراط المستقيم. نعم
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، كيف يكون الاتباع لهذا الصراط المستقيم؟
الاتباع يكون بالاستقامة عليه، تحقيقه علما واعتقادا في القلب وقولا باللسان وعملا بالقلب والأركان، فعلا للمأمور وتركا للمحظور وتسليما للقضاء والقدر واستغفارا من الذنب والخطيئة، ويكون ذلك كله خالصا لله جل وعلا من حيث القصد والنية، ويكون صوابا على وفق القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان في أصل المشروعية، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته في الأداء والكيفية، وألا يزيغ السالك عن ذلك فإنه إن زاغ وقع في المهالك. نعم
بارك الله فيكم. الله تبارك وتعالى بعد أن أمرنا باتباع هذا الصراط المستقيم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما المراد بالتفرق عن سبيل الله جل جلاله؟
السبيل كما مر هو الإسلام،
نعم
هو القرآن العظيم، هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل.
فالسير على هذا على وفقه، وفق الإسلام والقرآن والسنة، هو الاستقامة عليه، والميل يمينا وشمالا هو التفرق عنه، وذلك بالعمل على غير هدى أو ترك العمل بعد العلم بالهدى أو اتباع الأهواء المضلة أو الجرأة على المحرمات المحترمة وتعطيل شعائر الملة أو الاختلاف في الدين والخصومات في الجدل مع أهل البدع وأهل الباطل وغيرهم لإثبات الرأي وتأييد الهوى لا لإرادة معرفة الحق والوصول إليه والفرح به بعد العلم به، فهذا هو اتباع السبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن ترك سبيل الله جل وعلا وأخذ بسبيل من هذه السبل هلك وأهلك، هلك بنفسه وأهلك غيره. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عن الواحدة فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فتلك 72 كلها هالكة متعرضة للوعيد، وعيد بالنار، منحرفة عن السنة، فمقل ومستكثر، متفاوتة في انحرافها وفي ضلالاتها، بعضها ارتكبت كفرا مخرجا من الملة وأخرى ارتكبت كفرا دون ذلك يشبه الكفر المخرج من الملة، والذي تردد العلماء رحمهم الله في تكفيرهم، ومنهم دون ذلك، فمقل ومستكثر. ومن هذه الفرق الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والقدرية، وما تفرع عن هذه الفرق من فرق أخرى تلتقي على سبيل من هذه السبل المنحرفة أو أكثر وتفارق سبيل الله عز وجل بحسب ذلك، فهؤلاء هم الهالكون، هم الذين تفرقوا عن سبيله، فأحد في اختلفوا في الإيمان بالله عز وجل وجانبوا الصواب وخالفوا الأدلة، عارضوا بين الكتاب والسنة، وآخرون اختلفوا في التوحيد كذلك، طعنوا في السنة وأول نصوص القرآن والسنة بالتأويلات الباطلة، وكذلك أحد خالف في الرسالة والنبوة، وكذلك خالف في الأمور الغيبية التي لا دخل للعقل فيها، وهكذا تفرقوا واختلفوا كل حزب بما لديهم فريحون، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهؤلاء متوعدون بوعيد شديد ومتعرضون لعذاب أليم إلا أن يراجعوا أنفسهم قبل الموت، هذا هو التفرق. ومن التفرق كذلك السعي في خلع ولي الأمر العام والخروج عليه بأنواع الخروج، ومن ذلك السعي في تفريق المسلمين وتحزيبهم، ومن ذلك إثارة الفتن. كل هذا من التفرق عن سبيل الله، فأحد تفرق في أصول الاعتقاد، وأحد تفرق في المقالات، وأحد تفرق في الأعمال والأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي المنكر، والنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، والجهاد في سبيل الله. فكل له وجهة هو موليها، والله تعالى أنذر هؤلاء الذين جانبوا الحق وسلكوا سبل الباطل، أنذرهم وطمأن صاحب الحق بأنه يسير على صراط الله المستقيم فيوصله الله عز وجل إلى الغاية المحمودة، وأن هؤلاء لا ينبغي الانشغال بهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم، فالمنتهى إلى الله جل وعلا، والحكم له سبحانه وتعالى، يحكم بين عباده بالحق فيما اختلفوا فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هداه الله جل وعلا فبفضله ورحمته، ومن أضله الله فبعدله وحكمته. جعل الله وإياكم هداة مهتدين، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن السبل المخالفة لهذا الصراط هي مخالفة له في الدين،
كلها في الدين، إما في الاعتقاد، وإما في القول، وإما في العمل، وإما في هذه الأمور مجتمعة، يأخذون شيئا ويدعون أشياء، فينظرون إلى النصوص بعين عورة، ويأخذون بالنصوص أو يدعون بهوى، هذا طابعهم وهذا شأنهم وهذا ديدنهم، ولذلك لا يخرجون من هوى إلا دخلوا فيما هو شر منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: هل علمت أن فلانا ترك مقالته التي كان عليها؟ فقال: إلى شر منها. قال: سبحان الله، نقول لك ترك مقالته التي كان عليها وتقول إلى شر منها؟ قال: نعم، إن أهل الأهواء لا يخرجون من هوى إلا دخلوا في شر منه. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تتجارى بهم الأهواء، يعني تهلكهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب الإنسان من عضة الكلب المسعور، يتجارى به حتى يهلكه، وهكذا البدع والأهواء تتجارى بأهلها حتى تهلكهم، هذا شأنه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على قوم يذكرون الله بزعم في أحد المساجد الكوفة على طريقة ابتدعوها، متحلقين، بينهم رجل يقول: سبح الله مئة فيسبحون، احمد الله مئة فيحمدون، كبير مئة كبير، قال: يا هؤلاء عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، والله لا أدري أفقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أم جئتم ببدعة ظلمة. معلوم أن الأخير هو الحقيقة، أنهم جاءوا ببدعة، تركوا السنة وأخذوا ببدعة، فأي تفرقهم. ولهذا قال الراوي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فوالله لا أدري، فلعل أكثركم منهم. فقالوا: سبحان الله، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يوفق له. قال الراوي: فرأيت هؤلاء يطاعنوننا بالسيوف، خوارج يوم النهروان، يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم والتابعين.
شيخنا حفظك الله، هذا التفرق والاختلاف في الدين هل يعلم متى نشأته وبدايته؟
هذا نشأ، أول ما نشأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة ذي الخويصر اليماني الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، وهو أول من طعن في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام من ضغط هذا، يعني على مثل مشاكلته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية قال: ثم لا يرجعون إليه. ثم وجد كذلك التشيع في عهد الصحابة في زمن علي رضي الله عنه وبعده، ثم ظهرت فتنة القدرية في زمن أصاغر الصحابة رضي الله عنهم، ثم ظهرت فتنة التجهم والإرجاء في عهد التابعين، وكذلك الاعتزال، وهكذا تفرعت الفتن. فكلما أمات الناس سنة أحيوا مقابلها بدعة، والبدعة هي التي تفرقهم وهي التي تظلم الوجوه، وتسود القلوب وتفرق الجمع وتصد عن الهدى والخير وتزيل النعمة وتحل بها النقمة ويجعل الله بأس المختلفين فيما بينه كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
شيخنا حفظك الله، من يقول بأن الساحة الدعوية تحتاج إلى أمور متعددة ووسائل حتى تكون لجميع أطياف المجتمع وشرائحه،
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، لا تخل الأرض من قائم لله بحجة. والله جل وعلا تكفل بحفظ الذكر كما أنزله، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ نصوصه وببيان مرادهم بها وبحفظ ذلك البيان وبوجود أسوة حسنة تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على خطاه وتأتم بالسلف الصالح وتكون موجودة عبر امتداد أجيال الأمة حتى يأتي الله بأمره. فالواجب اتباع أهل السنة والجماعة، اتباع الحديث والأثر، اتباع من كان على طريقة السلف الصالح في العلم والاعتقاد والقول والعمل والأخلاق والتعامل، وتجنب ما ينافي ذلك ويضاده أو ينقص كماله الواجب أو يقتح فيه ويؤثر فيه. فحجة الله قائمة على الخلق، فالله جل وعلا لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل الوحي نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كله فلم يبقي منه شيء ولم يكتم منه شيئا صلى الله عليه وسلم، وحتى بينه صلى الله عليه وسلم بتلاوته على الناس وبيانه صلى الله عليه وسلم المراد به قولا وتطبيقه فعلا وحالا وتركا، وإقراره لما فعل بحضرته موافقا لما جاء به وثنائه على من فعله وتأييده لذلك، وإنكاره لما فعل بحضرته مخالفا لما جاء به وبيانه الصواب، بيانه الصواب فيه. فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وبين ونصح وأدى وترك الأمة على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أقام الحجة وأوضح المحجة وأزال المعذرة وأوجب العمل، ولم يترك لقائل أن يقول عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. في ختم هذه الآية قال تعالى: ذلك وصاكم به، ما المراد بالوصية أحسن الله إليك؟
الوصية هي الأمر المؤكد، هي الأمر المؤكد. ولهذا قال تعالى في أول الآيات هذه: قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، مقدر محذوف للعلم به تقديره ووصاكم، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم أن تجتنبوا الشرك وكل ما نهاكم الله عنه بعد ذلك، وأن تفعلوا ما أمركم الله عز وجل به. في هذه الآيات الثلاثة التي هي خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من بيان العقائد الصحيحة والأحكام الحكيمة والأقوال السديدة والنهي عن ضد هذه الأمور ونواقصها وقوادحها ما يؤثر فيها.
أثابكم الله. ختم ربنا جل جلاله هذه الآية بقوله: لعلكم تتقون، ما المراد بكلمة التقوى؟
التقوى المراد منها التوقي، توقي عذاب الله عز وجل بلزوم طاعته، فإن طاعة الله تعالى وقاية من عذابه، لأن العذاب ينتظر الناس على الطريق، فالنار جار الله وإياكم منها منزلة قبل الجنة، لن يصل أحد إلى الجنة حتى يجاوز النار فوق الصراط. فإن اتخذ تقاتل من الإيمان والعمل الصالح والقول السديد والخلق الحميد وتجنب ما يضاد ذلك وينقص ويقدح ويؤثر فيه أنجاه الله من النار، وإن نقص شيء من ذلك كان عرضة لأن تصيبه النار بحسب ذلك، وإن جانب ذلك كان والعياذ بالله ممن يلقى فيها، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله الزكاة. فهذه هي التقوى، التوقي. وفسرها بعض السلف بعبارات مختلفة كلها تدل على المعنى التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. قال آخر: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور، على علم يعني، من الله تخشى عذاب الله. قال بعضهم: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال آخرون: هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. والحق أن التقوى في كل مقام بحسبه، فكل مقام أنت فيه تذكر ما حق الله عليك، حق العبودية عليك، ما عبودية الله عليك في هذا المقام، فافعل ما أمرك الله به، ما تعبدك الله به. فإن أذن للصلاة فعبودية الله حق عليك أن تقوم للصلاة، تتوضأ، تتوجه المسجد. وإذا عرض عليك المال الحرام فعبودية الله حق عليك أن تترك الحرام. وإن عرضت عليك الفتنة أو الفاحشة فتقوى الله حق عليك أن تجتنب ذلك وتنأى عنه وتتقي وسائله. وإن كنت عند والديك فتقوى الله البر، وإن كنت مع ذويك فتقوى الله الصلة، وإن كنت عند زوجتك ومع زوجك فتقوى الله العشرة الحسنة، وهكذا. وإن كنت في البيع والشراء فتقوى الله الصدق والبيان، عدم الكذب والكتمان. فالتقوى في كل مقام بحسبه، والحلال بين والحرام بين وبينه مشتبهات، فما تبين حله فخذ به، وما تبينت حرمته فاجتنبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نختم حلقتنا هذه ببيان معنى لعلكم. ما المراد بلعل؟
لعل يعني للتعليل. إذا فعلتم ما أمركم الله به واجتنبتم ما نهاكم الله عنه، وفي القرآن عموما وفيما ذكر في هذه الآيات خصوصا، تكونوا قد تأهلتم واتصفتم بالتقوى. وإذا اتصفتم بالتقوى نجوتم من الشر في العاجلة والآجلة، وفزتم بالخير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، إلى غير ذلك. تحصلون ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، وتجتنبون أسباب الشقاء وموجباته في العاجلة والعاجلة. جعل الله تعالى وإياكم من أئمة المتقين، وأعاذنا من حال أهل الأهواء الضالين المضلين، ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا مباركين إلى ما كنا، وختم بالصالحات أعمالنا، وتوفانا أحب ما كنا إليه وكان إلينا، وأنجانا من النار، وورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أثابكم الله على ما بينتم وقدمتم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الداعية إلى الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله بن صالح الصير، الداعية المعروف وأحد طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إمام وخطيب جامع الأمير فيصل بن محمد بن تركي. الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الحلقة بين لنا المسائل العقدية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نشكره على ما بين وقدم، كما نشكركم أنتم على حسن استماعكم وإنصاتكم. نأمل اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.